بمواقع مزعومة منذ أكثر من عقدين، مشيرا إلى استناد الوكالة على أكاذيب لفقها الكيان الإسرائيلي. غريب أبادي لفت إلى إغلاق جميع الادعاءات المتعلقة ببرنامج ران النووي السابق بعد إبرام خطة العمل المشتركة الشاملة، معتبرا ما ورد بتقرير الوكالة مزاعم متناقضة مع أحكام خطة العمل وخطوة سياسية لإحياء ادعاءات غير صحيحة. اعتبر رئيس مجلس الشورى الإسلامي النضال الطويل لإيران وفنزويلا ضد الاستكبار العالمي أرضية مشتركة بين البلدين. ولدى لقائه وزير الخارجية الفنزويلي إيفان خيل بينتو في كاراكاس، أكد محمد بقر قاليباف أن لإيران أصدقاء كثر، مشددا على وجوب تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين طهران وكاراكاس. من جانبه وصف بينتو الثورة الإسلامية التي تحققت بحكمة الإمام الراحل بالمعجزة، معربا عن أمله بنجاح طهران في المفاوضات الجارية مع واشنطن. أعلنت القوات المسلحة اليمنية تنفيذ عمليات عسكرية استهدفت أهدافا حيوية للكيان الإسرائيلي في الأراضي المحتلة. المتحدث باسم القوات اليمنية العميد يحيى سريع أكد أن القوة الصاروخية اليمنية استهدفت مطار بن غوريون في يافا المحتلة بصاروخ باليستي فرد صوتي، مشيرا إلى تنفيذ سلاح الجو المسير 3 عمليات استهدفت يافا وإسدود وإيلات في عمق الأراضي المحتلة. من جانبه أقر جيش الاحتلال باختراق صاروخ يمني أجواء الأراضي المحتلة، فيما اعترف الإعلام العبري بتوقف حركة الملاحة في مطار بن غوريون وبتوجه المستوطنين إلى الملاجئ. لنستمع إلى بيان القوات المسلحة حول عملياتها الأخيرة بعمق الكيان الإسرائيلي.
بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية، بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله العظيم. انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه، ورفضا لجريمة الإبادة الجماعية التي يقترفها العدو الصهيوني بحق إخواننا في قطاع غزة، نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار اللد في منطقة يافا المحتلة، وذلك بصاروخ باليستي فرط صوتي. وقد حققت العملية هدفها بنجاح بفضل الله، وتسببت في هروب الملايين من قطعان الصهاينة الغاصبين إلى الملاجئ وتوقف حركة المطار. ونفذ سلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية 3 عمليات عسكرية استهدفت 3 أهداف حيوية تابعة للعدو الإسرائيلي في مناطق يافا وأسدود وأم الرشراش في فلسطين المحتلة، وذلك ب3 طائرات مسيرة. إن القوات المسلحة اليمنية وبعد نجاحها في فرض حظر جزئي لحركة الملاحة الجوية في مطار اللد، تعمل بعون الله تعالى على فرض حظر كامل على حركة الملاحة الجوية في المطار المذكور خلال الفترة المقبلة، وعلى من تبقى من شركات الطيران التي لم تستجب بعد لقرار الحظر أخذ هذا بعين الاعتبار، حفاظا على سلامة طائراتها وعملائها. عملياتنا بالتوكل على الله وبالاعتماد عليه لن تتوقف إلا بوقف العدوان على إخواننا الصامدين في قطاع غزة ورفع الحصار عنهم. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء 5 ذي الحجة 1446 للهجرة، الموافق 1 يونيو 2025. صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
استشهد مواطنان لبنانيان وأصيب 3 جراء اعتداءات للاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة في جنوب البلاد. وسائل إعلام محلية أكدت استهداف مسيرة إسرائيلية مركبة على طريق عيد الشعب دبل في قضاء بنت جبيل مشيرة إلى تعرض دراجة نارية لغارة في بلدة أرنون بقضاء النبطية. إلى ذلك فتحت قوة للاحتلال نيران أسلحتها قرب مواطن وزوجته أثناء تفقدهما منزلهما في بلدة حولة الجنوبية. تأتي هذه الاعتداءات في سياق خروق الاحتلال لاتفاق وقف العدوان على البلاد الذي أسفرت عن استشهاد 170 مدنيا وإصابة العشرات، كما واستشهد وأصيب أكثر من 260 شخصا بمجزرتين للاحتلال بعد استهداف حشود المدنيين عند مركزين لتوزيع المساعدات في وسط وجنوب قطاع غزة. المكتب الإعلامي الحكومي في غزة اتهم قوات الاحتلال بالتعاون مع شركة أمنية أمريكية بنصب كمين دموي، مشيرا إلى استهداف الآلاف من سكان القطاع قرب جسر وادي غزة بالمحافظة الوسطى. وأكد المكتب استشهاد أكثر من 30 شخصا وإصابة العشرات بمذبحة مماثلة قرب مركز آخر في رفح جنوب القطاع، واصفا المشهد بأنه مصائد للموت الجماعي. التقرير التالي تضمن تفاصيل أوفى عن مجزرة الاحتلال عند مراكز توزيع المساعدات في رفح جنوبي القطاع.
تجمعوا للحصول على مساعدات إنسانية فحصلوا على رصاصات كانت قوات الاحتلال التي كانت تنتظرهم لترتكب جريمتها. إنهم الجوع الفلسطينيون الذين قدموا إلى أحدى نقاط توزيع المساعدات في رفح جنوب غزة، فأطلقت عليهم قوات الاحتلال النار بمشاركة عناصر من شركة أمنية أمريكية، وأردت العشرات منهم بين شهيد وجريح. إنها مصائد إسرائيلية للقتل وأداة للتهجير، هكذا وصفت وزارة الصحة بغزة مراكز المساعدات معربة عن استنكارها من الصمت الدولي تجاه المجازر التي ترتكب بحق السكان المجوعين من أبناء غزة. الاعتداء يأتي في وقت تروج فيها الإدارة الأمريكية لجهودها في تقديم المساعدات، لتتحول هذه المساعدات اليوم إلى غطاء لارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق المدنيين الجوعى. حركة المقاومة الإسلامية حماس أكدت أن مجزرة الاحتلال في موقع توزيع المساعدات في رفح تؤكد الطبيعة الفاشية للاحتلال وأهدافه الإجرامية، مشيرة إلى أن المراكز الواقعة تحت سيطرة الاحتلال تستخدم كمصائد لاستدراج الجوع الأبرياء وتمارس أبشع صور القتل والإذلال والتنكيل بحقهم. حماس حملت الاحتلال الصهيوني ومعه الإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن المجازر المرتكبة، مطالبة الأمم المتحدة باتخاذ قرارات عاجلة في هذا المجال. منظمة أطباء بلا حدود اعتبرت أن البداية الكارثية لتوزيع الغذاء تثبت أن الخطط الأمريكية الإسرائيلية غير مجدية، وأن إسرائيل تستخدم المساعدات أداة لتهجير السكان قصرا، ضمن ما يبدو أنه استراتيجية للتطهير العرقي، فيما طالب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان المجتمع الدولي بتحرك فوري صارم لإلزام إسرائيل بوقف العمل بآليتها غير الإنسانية لتوزيع المساعدات، مشددا على أن إصرار إسرائيل على الاستمرار في هذا النهج يعني وجود سياسة متعمدة لخلق حالة فوضى متعمدة وإثارة صراع بين المجوعين منذ 3 أشهر. يذكر أنه بعيدا عن إشراف الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية الدولية، بدأت سلطات الاحتلال منذ 27 مايو أيار الماضي تنفيذ خطة توزيع مساعدات إنسانية عبر ما تعرف بمؤسسة غزة للإغاثة الإنسانية، وهي جهة مدعومة إسرائيليا وأمريكيا، لكنها مرفوضة من قبل الأمم المتحدة.
طالبت حركة حماس بضمان وقف العدوان على غزة وانسحاب قوات الاحتلال من القطاع. جاء ذلك في رد الحركة على مقترح المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، والتي دعت فيه لتشكيل لجنة التكنوقراط لإدارة غزة ووقف العملية العسكرية بين 2 و7 سنوات برعاية أمريكية ومصرية وقطرية، والبدء بمفاوضات غير مباشرة لتبادل الأسرى. وفي سياق متصل قالت مصادر قيادية في حماس أن الحركة لم ترفض المقترح الأمريكي، بل قدمت تعديلات أساسية لتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني. من جانبه اعتبر ويتكوف الرد غير مقبول على الإطلاق ويؤدي لتراجع المفاوضات حسب زعمه. دانا وفد وزراء خارجية الدول العربية من كيان الاحتلال زيارتهم إلى الضفة الغربية داعين إلى وقف حرب الإبادة على قطاع غزة، وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان اعتبر رفض الكيان للزيارة دليلا على تطرفه ورفضه السلام، مضيفا أن العدوان على غزة أظهر عدم وجود فائدة من الحلول العسكرية ولا بد من حل سياسي ونهائي. ويضم الوفد وزير الخارجية السعودي ونظرائه الأردني والبحريني والمصري والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وقد تشكل ضمن وفد اللجنة المنبثقة عن القمة العربية الإسلامية الاستثنائية بشأن غزة. أعلنت وزارة الدفاع الروسية نجاح قواتها في السيطرة على بلدة الكسيفكا في مقاطعة سومي. الوزارة أكدت أن وحداتها في غرب روسيا تمكنت من إحكام قبضتها على مواقع استراتيجية جديدة في مقاطعة خاركوف، مشيرة إلى خوضها معارك مع الوحدات الأوكرانية في دونيتسك. وفي الجنوب الروسي، واصلت وحدات روسيا تعزيز مواقعها الدفاعية والهجومية عبر شن هجمات على قوات أوكرانية بمناطق متفرقة. في المقابل، شنت كييف هجوما مباغتا بطائرات مسيرة استهدف 4 قواعد جوية روسية، ما أدى إلى تدمير أو إتلاف أكثر من 40 طائرة عسكرية بينها قاذفات استراتيجية. للمزيد من التفاصيل حول تصاعد حدث الهجمات بين روسيا وأوكرانيا قبيل جولة المفاوضات المرتقبة في اسطنبول، تابعوا هذا التقرير.
قبل يوم واحد من انعقاد جولة ثانية مرتقبة من المفاوضات بين موسكو وكييف في اسطنبول تركيا، تتقدم القوات الروسية على محور مقاطعة سومي الأوكرانية، حيث أعلنت وزارة الدفاع الروسية تحرير بلدة أليكسييفكا في مقاطعة سومي وقصف نقطة إطلاق طائرات مسيرة أوكرانية بعيدة المدى في مطار تشوغويف بمقاطعة خاركوف. كما بغتت كييف العمق الروسي، حيث نفذت هجوما بطائرات مسيرة استهدف 4 قواعد جوية روسية أطلقت عليه شبكة العنكبوت، ما أدى إلى تدمير أو إتلاف أكثر من 40 طائرة عسكرية بينها قاذفات استراتيجية، بالإضافة إلى طائرة إنذار مبكر من طراز A-50. ورغم انتقاد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي لعدم تقديم وثيقة روسية واضحة للمفاوضات، إلا أنه أعلن أن وفدا أوكرانيا يرأسه وزير الدفاع روستوم عميروف سيكون في إسطنبول الاثنين لإجراء مفاوضات مع روسيا، مضيفا أن الأولوية بالنسبة إلى أوكرانيا هي التوصل إلى وقف كامل وغير مشروط لإطلاق النار، بالإضافة إلى إعادة الأسرى حسب تعبيره. وفي وقت سابق، أعلنت الاستخبارات العسكرية الأوكرانية تفجير قطار عسكري للقوات الروسية في منطقة ميليتوبول الواقعة على ساحل بحر أزوف، في وقت قالت فيه موسكو إن جسرين انهارا في منطقتين روسيتين محاذيتين لأوكرانيا بعد تعرضهما لأعمال إرهابية. وأعلنت وزارة الطوارئ الروسية مقتل 7 أشخاص وإصابة 69 آخرين بعد انهيار جسر على مسار للسكك الحديدية في منطقة بريانسك، ما أدى إلى خروج قطار عن مساره. وأعلنت كييف مقتل 12 جنديا وإصابة أكثر من 60 آخرين في هجوم صاروخي روسي على منطقة تدريب للجيش الأوكراني. كما ذكر مسؤولون أوكرانيون أن قصفا جويا روسيا على جنوب أوكرانيا أدى خلال الليل إلى مقتل رجل وفتاة تبلغ من العمر 9 سنوات في هجومين منفصلين، وأصدرت فيه سلطات السومي أوامر إخلاء على نحو إلزامي لـ11 قرية بسبب تعرضها للقصف والخشية من وقوع هجوم روسي في المنطقة.
أعلن قائد القوات البرية للجيش الإيراني العميد كيومارث حيدري إرسال 21 ضابطا للمشاركة بمهام حفظ السلام في دول أفريقية. وأكد العميد حيدري أن الضباط سيتم إرسالهم إلى إريتريا وإثيوبيا والسودان ومالي، مضيفا أن وحدات حفظ السلام التابعة للقوة جاهزة بأحدث البروتوكولات والمعدات اللازمة. وذكر قائد القوات البرية أن 40 ضابطا من القوات البرية شاركوا بدورات تدريبية لحفظ السلام في سويسرا وإيطاليا وتركيا والهند، مبينا أن هذه الوحدة جاهزة للانتشار في البلدان المستهدفة بشكل فردي وبالتناوب بناء على طلب الأمم المتحدة. يتصاعد العنف المسلح في السودان بشكل متسارع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، فيما تتفاقم الأزمة الإنسانية ويتعقد المشهد السياسي بالتزامن مع اتساع نطاق الصراع ليشمل عدة ولايات. المزيد في سياق هذا التقرير.
تصعيد عسكري متزايد تشهد الساحة السودانية في ظل استمرار الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع، حيث كثف سلاح الجو السوداني من عملياته الجوية باستخدام الطائرات المسيرة مستهدفا مواقع رئيسية لقوات الدعم السريع في ولاية شمال كردفان. وتركزت الغارات في منطقتي الكيلو زيرو شمال مدينة بارا وأمسيالة، وأسفرت عن تدمير آليات وعتاد عسكري، إضافة إلى سقوط عدد كبير من عناصر الدعم السريع بحسب مصادر ميدانية أكدت دقة الضربات وفعاليتها. في السياق ذاته تتواصل العمليات العسكرية على محور الخوي ودبيبات في وقت يشهد السودان تصاعدا في المواجهة بين الجيش وقوات الدعم السريع التي تبنت مؤخرا استراتيجية هجومية تشمل غارات بطائرات مسيرة على مناطق الجيش خاصة في جنوب البلاد. وفي تطور أمني آخر، تصدى الجيش السوداني لمسيرات حلقت في أجواء مدينة بورت سودان العاصمة المؤقتة للبلاد عبر صواريخ مضادة للطائرات، وكان الجيش قد حمل قوات الدعم السريع مسؤول أول هجوم جوي على المدينة الشهر الماضي، والذي استهدف منشآت حيوية كمطار المدينة ومحطات الكهرباء ومستودعات الوقود. وتسببت هذه الغارات في أضرار كبيرة وانقطاع التيار الكهربائي، ما أدى لاحقا إلى أزمة مياه وتفشي وباء الكوليرا الذي أودى بحياة نحو 300 شخص هذا الشهر. سياسيا، ألقى رئيس الوزراء السوداني الجديد كامل إدريس أول خطاب له عقب تسلمه المنصب، أكد فيه وقوف على مسافة واحدة من جميع القوى السياسية، مشددا على أولوية تعزيز الأمن الوطني واستعادة هيبة الدولة من خلال القضاء على التمرد الداخلي، في إشارة واضحة إلى الدعم السريع. وتأتي هذه التطورات ضمن سياق الحرب المستمرة منذ 2023 بين الجيش وقوات الدعم السريع، والتي خلفت آثارا مدمرة على البنية التحتية والوضع الإنساني في البلاد، خصوصا مع اقتراب المعارك من مدينة الفاشر آخر معاقل الجيش في دارفور.
ختام الحصاد والعناوين الرئيسية. طهران تتهم الوكالة الدولية للطاقة الذرية باستنادها إلى مزاعم لفقها الكيان الإسرائيلي. عمليات نوعية القوات اليمنية تستهدف مطار بن غوريون والأراضي المحتلة. واستشهاد وإصابة العشرات بمجزرتين الاحتلال عند مركزين توزيع المساعدات في غزة. شكرا لكم طيب المتابعة أعزائي الكرام، وتقبلوا تحياتي أنا خالد العبدالله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة الكرام في كل مكان في لقائنا هذا فلسطين اليوم. هل يقرب رد حماس فرصة وقف إطلاق النار؟ لماذا ترفض واشنطن مطالب غزة العادلة؟ هل تنجح المقاومة بفرض معادلة تبادل الأسرى؟ حماس ترد وتتمسك بحقوق شعبنا الفلسطيني. موضوع برنامج فلسطين اليوم. في ظل استمرار العدوان الصهيوني على قطاع غزة وردا على المبادرة الأمريكية الأخيرة، أعلنت حركة المقاومة الإسلامية حماس تسليم ردها الرسمي إلى الوسطاء بعد مشاورات وطنية شاملة. رد لم يكن مجرد ورقة تفاوض، بل موقف سياسي واضح يحمل في طياته التزاما صريحا بالمسؤولية الوطنية وتمسكا بحقوق الشعب الفلسطيني، وعلى رأسها وقف إطلاق النار، انسحاب الاحتلال من غزة، وتدفق المساعدات الإنسانية العاجلة. لكن في المقابل جاء الرد الأمريكي سريعا ومرفوضا. مبعوث واشنطن ستيف فيتكوف وصف موقف حماس بأنه غير مقبول ويعيد المفاوضات إلى الوراء. فهل تحولت الولايات المتحدة من وسيط مزعوم إلى طرف ضاغط يسعى لفرض شروط الاحتلال؟ وهل يمكن أن تبنى تسوية عادلة على أنقاض هذا الانحياز الصارخ؟ المعادلة الجديدة التي طرحتها المقاومة والمتمثلة في تبادل الأسرى تحمل دلالات استراتيجية. 10 من الأسرى الصهاينة مقابل عدد لم يحدد بعد من الأسرى الفلسطينيين، إضافة إلى تسليم جثامين قتلى الاحتلال. ورقة سياسية وإنسانية تؤكد قدرة المقاومة على فرض شروطها وكسر المنظومة، منظومة الضغط والابتزاز. وفي ظل هذا الواقع يتساءل الشارع الفلسطيني والعربي، هل لا تزال هناك نافذة تبقي على أمل الهدنة والتسوية، أم أن الرفض الأمريكي يدفع نحو جولة جديدة من التصعيد؟ وما الخيارات المتاحة أمام فصائل المقاومة إذا أغلقت أبواب التفاوض بين الثبات على المبادئ وتقلب مواقف الوسطاء؟ يبقى الشعب الفلسطيني هو من يدفع الثمن، منتظرا عدالة طال غيابها. معطيات تشي بوضوح أن الثبات على الأرض سيفرض العدالة، حيث تداعيات الحرب على القطاع تدفع بالعديد من الأوساط الصهيونية للتشكيك بتحقيق الحسم في قطاع غزة. الزميل طلال درويش والتقرير التالي.
مع إصرار حكومة العدو على المضي في حرب الإبادة في قطاع غزة، تتوالى الأسئلة التي تطرحها أوساط العدو حول الجدوى من استمرار الحرب وحول طبيعة الخطط التي يلجأ إليها الجيش الصهيوني ومدى قدرته على تحقيق نتائج حاسمة بعد أن تجاوزت الحرب يومها 600 ولم تصل إلى تحقيق أهدافها المعلنة وسط مراوحة مستمرة ميدانيا وسياسيا وتكرار عمليات الاقتحام لمناطق مختلفة من القطاع من دون الوصول إلى حسم نهائي لنتيجة المعركة.
بالنسبة لحماس فلا يجب أن تفعل الكثير، فلو بقي 100 عنصر من حماس مع أسلحتهم الفردية في الشارع وأطلقوا النار في الهواء ورفعوا راية النصر، فبإمكانهم القول انتصرنا، فلديهم أكثر من ذلك بكثير اليوم، فهم لديهم أكثر من 10,000 مقاتل إلى 20,000، ونحن نتحدث بمفاهيم غربية بأن غزة تنهار وأن لديهم المزيد من القتلى وأننا قتلنا قياداتهم، لكننا ننسى أن هناك رؤية أكثر تطرفا، فطالما فكرتهم قائمة فهذا هو الانتصار بالنسبة لهم.
الجيش الإسرائيلي يستعد لعمليات مكثفة في القطاع. هناك عمليات مدرجة مع النية لاحتلال 75% من مناطق قطاع غزة، والسؤال الأساسي ماذا سيفعل الجيش غدا صباحا، وكيف سيواجه آلاف الجوع وتوزيع الغذاء والمساعدات الإنسانية؟ والسؤال طرح في النقاشات حول اليوم التالي، عندما تسيطر على 75% من مساحة القطاع، فما الذي يجري في هذا اليوم؟ فلا يوجد أي إجابة على ذلك.
هذا الواقع عكسته الكثير من التعليقات الصهيونية التي أكدت أن حكومة نتنياهو تواجه مشكلة كبيرة في إقناع الصهاينة بجدوى سياستها في قطاع غزة في ظل العزلة الكبيرة التي تتعرض لها عالميا.
الصفقة المطروحة فظيعة، وهي ستسمح باستمرار هذه الحرب التي هي حرب سياسية وليس لها أي معنى أمني، وستدخلنا في خلافات مع عائلات المختطفين، فهذا واقع غير إنساني، وهناك 10 أحياء سيفرج عنهم وعشرة سيبقون، وثمن بقاء العشرة سيدفعه جنود الجيش الإسرائيلي في هذه الحرب العبثية، وهذا تصريح باستمرار الحرب، وهذا هو الحلم الجميل لنتنياهو.
أنا أريد أن أربي أولادي هنا، ولا أعتقد أن ما يجري حاليا في غزة يخدمنا في توفير مستقبل آمن لأبنائنا، ونحن نخطئ عندما نسأل من يحبنا أم لا، فهل نحن نحب أنفسنا، وهل نستطيع النظر إلى ما يجري في غزة في هذا المشهد السيء؟
رئيس أركان جيش الاحتلال أيال زمير قال في لقاء مع المستوطنين في غلاف غزة إن هذه الحرب لن تستمر للأبد، وإنها ستنتهي عندما تتم هزيمة حركة حماس في قطاع غزة، واعدا إياهم بتحقيق هذا الهدف خلال الأشهر القليلة المقبلة.
شكرا للزميل طلال درويش. وللمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بسيادة العميد نضال زهوي الخبير الاستراتيجي. سيادة العميد حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
كل التحايا لك وللمستمعيك والجمهورية الإسلامية الإيرانية،
حياكم الله. دكتور سيادة العميد عفوا، ما أبرز مضامين رد حركة حماس على المقترح الأمريكي؟ كيف تعكس هذه المضامين تمسك الحركة بثوابت الشعب الفلسطيني ومطالبه العادلة؟
يعني أولا هذا الرد يعني نابع من مسألتين، مسألة مصلحة الشعب الفلسطيني، مسألة التمسك بفكرة المقاومة، والمسألة الثانية هي عدم الاقتناع بكل ما يقوله الأمريكي الضامن لهذا الاتفاق أو ما يسمى بورقة ويتكوف، والتي حصل أصلا شيء مشابه في شباط الماضي، وعندما خرق في أذار ولم يكن للأمريكي أي قدرة على التأثير على مجريات الأحداث، إن كان بسوء النية أنه هو أصلا متواطئ مع ما يجري في غزة، أو أنه فعلا لم يقدر على أن يؤثر على قرار نتنياهو في عملية استئناف المفاوضات. هذه المسألة يعني الضمانات التي تخرج يعني أو مخرجات ضمانات الموجودة في ورقة ويتكوف ليست ضمانات حقيقية بالمطلق، إنما هي كلام ورقي، وعندما تدخل في سياق المفاوضات خلال 60 يوم من الممكن أن يتعذر كل على المقاومة كل هذه الضمانات، ويعود نتنياهو لاستئناف القتال مجددا بطلب من نتنياهو يكون بهذه الحالة قد أخرج نصف الأسرى المستوطنين، أسرى الصهاينة من سجون المقاومة، وبنفس الوقت يكون قد أخذ استراحة محارب للقيام بخطط جديدة ومتنوعة، ويكون بهذه الحالة لا يوجد أي ضمانات لدخول مساعدات وإعادة الأعمار ويعني ضمان وقف إطلاق النار نهائي في قطاع غزة. أعتقد أن الحماس يعني بمعرفة جيدة للملفات الإسرائيلية وبمعرفة جيدة لما يريده الإسرائيلي من هذه المفاوضات وخصوصا ورقة ويتكوف، قد أرسل الإشارات الصحيحة المبنية على قدراته الذاتية أولا، ويعني الموقف الدولي اليوم الذي يعيد صياغته من جديد عبر صياغته الإنسانية من جديد عبر الموقف الأوروبي التي تعتبر رئة من الرئات الاثنتين التي يعيش عليها الكيان الصهيوني، العلاقات الاقتصادية الإسرائيلية الأوروبية هي الأكثر. لذلك يعني التغير الموقف الأوروبي من الممكن أن يؤدي، وخصوصا بالموقف الإنساني ممكن أن يؤدي إلى تغيير في معادلات الصراع داخل قطاع غزة.
طيب إلى أي مدى يعتبر رد حماس تعبيرا عن المسؤولية الوطنية في ظل العدوان المستمر والحصار المفروض على القطاع؟
هو حقيقة هو تعبير عن المسؤولية الوطنية. رفض أن يكون هناك حل جذري للمسألة، يعني ذلك الاستمرار في إبادة الشعب الفلسطيني وتجويعه وإذلاله كما يحدث اليوم إذا لم يكن هناك ضمانات حقيقية. ليس المسألة من يحكم قطاع غزة، وليس المسألة من هم التكنوقراط الذين يريد الإسرائيلي أن يدخلوا لحكم قطاع غزة. المسألة الأساس هي حماية الشعب الفلسطيني من الإذلال والحرمان والجوع والحرمان من الماء والكهرباء والكل والطبابة والصحة ومشاكل. وبالإضافة إلى أن يعني مسألة إذلالهم في طريقة توزيع المساعدات الأخيرة عبر الخطة الأمريكية كانت مهينة جدا للشعب الفلسطيني وتعرضه أصلا للخطر ولمزيد من المجازر. واليوم أصلا قد حصل مجازر كبيرة بحق غزة. لا يحمي قطاع غزة إلا ضمانات حقيقية، ولا يمكن أن تكون هذه الضمانات بنفس الطريقة التي كتبت في ورقة ويتكوف. تفضل.
طيب، لماذا ترفض الإدارة الأمريكية عبر مبعوثها ستيف ويتكوف كما ذكرتم المطالب الأساسية لحماس؟ يعني هل يعكس ذلك، ألا يعكس ذلك انحيازا واضحا من الإدارة الأمريكية للاحتلال؟
الإدارة الأمريكية هي يعني من مصالحها الاستراتيجية هي ضمان القدرات العسكرية الإسرائيلية وضمان قدرات إسرائيل وضمان استمراريتها. يعني من مصالح الأمريكية بالمنطقة الشرق الأوسط وجود الإسرائيلي، هي الوجود الإسرائيلي سأصبح مصلحة وليس أصبح، يعني هو أصلا كان مصلحة ولكن قد زادت وجود هذه المصلحة من بمسألة صراع المفروض على الممرات التجارية الدولية مع الصين. عامل الوجود الإسرائيلي اليوم المنتصر حسب ما يريده الأمريكي هي مصلحة استراتيجية أمريكية، ولا نكذب إذا قلنا هي مصلحة استراتيجية. لأن حتى موضوع منطقة غزة مارينا هي من جزء من المشاريع الأمريكية في هذه المنطقة. لذلك يعني الأمريكي هو ليس فقط متواطئ إنما هو أصلا في دائرة التخطيط والتنفيذ لاقتلاع سكان قطاع غزة، إما بالموت وإما بإخراجهم من القطاع. لا يمكن أن نراهن على الأمريكي كضمانة حقيقية، لأن المشاريع الأمريكية تقتضي بإزالة هذه المنطقة السكنية من الشعب الفلسطيني المظلوم. تفضل.
طيب، هل يفتح الرد الفلسطيني بابا أمام تسوية سياسية حقيقية، أم أنه يعمق الهوة ويدفع نحو مزيد من التعقيد والتصعيد الميداني؟
يعني أعتقد أن المعطيات الجيوسياسية وخصوصا تغير الموقف الأوروبي، وأنت تعرف أن إسرائيل تعيش على قلب ورئتين. القلب هي الدعم الأمريكي المفرط للصهيونية الدول العالمية، والرئتين الرئة هي الموقف الأوروبي الدائم الداعم للكيان الصهيوني، والضعف العربي. الضعف العربي لا يمكن اليوم إخراجه من القمقم. يعني الضعف العربي هو سيبقى كذلك وقد ازداد ضعفا. أنما اليوم التغير في الموقف الأوروبي من الممكن أن يغير في مسار رسم المعادلات، وخصوصا أن طريقة القتال الموجودة في قطاع غزة اليوم هي منهكة فعلا للقوات الإسرائيلية. وكانت تسمية العمليات الأخيرة بمقلاع داود هي رد حقيقي على أسطورة مركبات جدعون، وهو فعلا يؤدي إلى المزيد من تناقص القدرات العسكرية الإسرائيلية واستنزافها بشكل، وخصوصا القدرات البشرية بشكل سريع ومنظم. وهذا سيؤدي فعلا إلى تغيير المعادلات من خلال هذه النقطتين، التغير في الموقف الأوروبي وبنفس الوقت المقاومة والمراهنة على البندقية فقط.
وكيف يؤثر الموقف الأمريكي الرافض للرد على فرص نجاح أي هدنة مستقبلية، وما خيارات المقاومة إذا فشلت المساعي الدبلوماسية باختصار لو سمحتم؟
نعم سيد الكريم، الأمريكي اليوم هو في مأزق حقيقي بموضوع المهل الخاصة به للخروج من منطقة الشرق الأوسط منتصرا، وهو يريد أن يكون منتصرا في خلال الستة أشهر القادمة. نعم اليوم ما يريده الأمريكي هو السرعة في تنفيذ الانتصار أو تحقيق الانتصار في قطاع غزة، لذلك من الممكن أن يؤدي ذلك إلى تغيير بالموقف الأمريكي، ولو أن يكون هذا الموقف ليس بإنهاء الصراع بالمطلق، ولكن تأجيل حسم الانتصار لكي يخرج إلى صراعاته الاستراتيجية الأكبر من مستوى منطقة الشرق الأوسط باتجاه الصين، التي تعبر عن انتفاضته على مسائل تخص الأمن القومي الأمريكي، ليست إسرائيل من مسائل الأمن القومي الأمريكي، إنما الصراع الاقتصادي هو جزء من الأمن القومي الأمريكي. أعتقد أن نعم البندقية اليوم وتأجيل أي حلول مفروضة ومعلبة آتية من الصناديق الأمريكية والصناديق الإسرائيلية بالبندقية والصبر فقط ممكن أن تتغير هذه المعادلات باتجاه النصر الحقيقي والمحسوم والمحتوم الذي وعدنا بها القالق عز وجل.
شكرا لك سيادة العميد نضال زهوي الخبير الاستراتيجي من بيروت.
كل الشكر لك وللمقاومة الإسلامية التي ترفع رؤوسنا، ودائما ما يحصل من إسناد من اليمن وما يحصل من عمليات داخل قطاع غزة يثلج صدورنا حقيقة. وإلى اللقاء في مقابلات أخرى
إن شاء الله. بارك الله فيكم، شكرا جزيلا.
فالطيف قد لب الندى وعذاب ربك قد بدا مع صيحة الفجر. الرعب أقبل والردى فالطيف قد لب الندى وعذاب ربك قد بدا مع صيحة الفجر. طوفان أقصانا هدر عهدا سنصليهم سقر، نحن العقاب ولا مفر من ضمة القبر. طوفان أقصانا هدر نحن العقاب ولا مفر من ضمة القبر.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نتابع لقاءنا هذا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، شاكرين لسيادة العميد نضال زهوي الخبير الاستراتيجي مشاركته القيمة في هذا اللقاء تحت عنوان حماس ترد وتتمسك بحقوق الشعب الفلسطيني، وهل يقرب رد حماس فرصة وقف إطلاق النار، ولماذا ترفض واشنطن مطالب غزة العادلة، وهل تنجح المقاومة بفرض معادلة تبادل الأسرى. في جولة أخبارنا وتقاريرنا في برنامج فلسطين اليوم نواصل في غزة وعن آخر التطورات على مستوى القطاع، وفانا الزميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية التالية.
تحدث عن حوالي 50 شهيد في 3 ساعات قتلهم جيش الاحتلال الإسرائيلي في مختلف مناطق قطاع غزة، كان أبرزهم ما جرى في جنوب مدينة رفح عندما توجه المواطنون الفلسطينيون لتلقي مساعدات من الشركة الأمريكية. واضح أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يرسم خطوط حمراء وهمية غير واضحة للمواطنين الفلسطينيين الذين تغيرت ملامح بلدتهم، فيصلون إلى المكان يبدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي بإطلاق النار على المواطنين إما في الرأس أو في الأقدام، كل من يحاول تخطي هذه الحدود التي لا يعرفها المواطن الفلسطيني فقط بالرصاص يحدد جيش الاحتلال الإسرائيلي الطريق التي يسلكها على المواطنين الفلسطينيين. كل من قتل نقلت أعداد إلى مشفى ناصر وبقيت على الأرض تنزف لا يستطيع أحد الوصول إليهم، واكتظت ساحات مشفى ناصر الذي نقف على أبوابه بالجرحى، ووجه نداءات استغاثة تطالب المواطنين بالتبرع بالدم نتيجة العدد الكبير من الشهداء والجرحى الذين وصلوا دفعة واحدة ليس فقط من مدينة رفح إنما أيضا من شرق خان يونس. أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي النار على مواطنين حاولوا الحصول على بعض المساعدات، وأيضا خطف سيارة وسط مدينة خان يونس أدت استشهاد 8 مواطنين فلسطينيين، وأطلق النار أيضا على مركز مساعدات آخر موجود في وسط قطاع غزة ما أدى لاستشهاد مواطن وإصابة العشرات، وواصل الغارات الجوية في كل مكان من قطاع غزة. وبالتالي نحن نتحدث عن مجازر مستمرة بحق المواطنين الفلسطينيين في كل مكان من قطاع غزة على يد جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي حول مراكز توزيع الطعام إلى مصائب للموت للمواطنين الفلسطينيين.
نبقى في غزة حيث ارتفع عدد شهداء العدوان الصهيوني على قطاع غزة إلى 54,418 شهيدا، والإصابات إلى 124,190 إصابة منذ 7 من تشرين الأول أكتوبر 2023. وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة بأن من بين الحصيلة 4,149 شهيدا و 12,149 إصابة منذ 18 من آذار مارس. وقالت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي إن 37 شهيدا و136 مصابا وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات 24 الماضية. كما أوضحت أن عددا من الشهداء ما زالوا تحت أنقاض المنازل والمنشآت المدمرة وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والطواقم المختصة الوصول إليهم بسبب قلة الإمكانيات. المذبحة اليومية والمأساة في قطاع غزة نعرضها اليوم على لسان الأطباء الأجانب الذين نقلوا تجربتهم بكل تجرد، وأسفهم هو على الحكومات التي تغذي الكيان الصهيوني بالمال لقتل أطفال القطاع الأبرياء. عفاف لباني والتقرير التالي.
الحرب في غزة شيء من الخيال، الحرب هناك هي ضد الأطفال. هذه الأيام مظلمة في غزة، هي بعض خلاصات خرج بها عدد من الأطباء الأجانب الذين عاينوا المشهد المأساوي في القطاع. هؤلاء كانوا العين الشاهدة التي وثقت فظاعة ما تقوم به آلة القتل الصهيونية على مدى أشهر العدوان، بعدما أمعن الاحتلال قتلا بالصحافيين ناقلي الحقيقة، فبات الأطباء والطواقم الطبية معتمدا عالميا بشهادتهم كمصدر للمعلومة. الجراح اليوناني كريستوس جيورجالاس واحد من هؤلاء الذين قدموا تجربتهم للعالم ونقلوا الحقيقة كما هي خلال هذه المقابلة الإذاعية.
لقد كنت هناك لمدة شهر في مستشفى ناصر الطبي في خان يونس. هناك سرعان ما تدرك أن الأمان الذي يمنحونك إياه زائف. لقد قصفوا عددا من الأقسام مرات عدة. ما رأيته لا أدري كيف أصفه. هل هي حرب؟ أعتقد أن التوصيف خاطئ. الحرب تكون بين جيشين، ولكن ما يجري في غزة هي استراتيجية واضحة تم إعلانها كتكتيك لإبادة جماعية. في غزة هناك معسكر يحتجز فيه مليونا فلسطيني يقتلون كل يوم كلما تمطر القنابل من السماء. هي حرب فوق الخيال، الغرض منها تدمير شعب بالكامل. معظم الضحايا هم من الأطفال، هؤلاء يعانون الجوع والأمراض المزمنة.
بأم العين شاهد هؤلاء الأطباء وعايشوا ما يفعله الصهاينة بزملائهم في الجسم الطبي في القطاع وبسكان غزة العزل، ونقلوا مآسي هذا الشعب التي يقترفها الاحتلال. وما يؤلمهم أكثر أن حكومات بلادهم تدعم هذا الكيان وتموله لقتل الأطفال. والجراح الأمريكي فيروز سيدهوا نموذجا.
في غزة مأساة، والعبء الأكبر هو على الأطفال والعاملين في الرعاية الصحية. إنه مؤلم للغاية أن نرى ذلك بلا شك، لكن الأسوأ بالنسبة لي كأمريكي هو معرفة أن حكومتي تدفع ثمنها وتمولها بطرق عديدة. الصدمة على المستوى الشخصي والمجتمعي كبيرة جدا. نعم، هذه هي الحقيقة.
بخطوات غير مباشرة يوثق الأطباء يوميات العدوان، يتحدثون عن تفاني الكوادر الطبية لإنقاذ الأرواح، ويؤكدون من خلال التجربة أن ما يجري في غزة يتجاوز مبررات الحرب المعتادة ويكشف عن سياسات مبيتة لتجريد السكان من أبسط مقومات العيش، بما في ذلك الحق في العلاج وجعل القطاع غير قابل للحياة.
في القدس جدد عشرات المستوطنين الصهاينة صباح الأحد اقتحام المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة بحماية مشددة من قوات الاحتلال. وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى ونظموا جولات استفزازية في باحاته، وأوضحت أن المستوطنين أدوا طقوسا تلمودية في المنطقة الشرقية من المسجد. وفرض شرطة العدو قيودا مشددة على وصول المصلين الفلسطينيين للأقصى، واحتجزت هويات بعضهم عند بواباته الخارجية، وتكثفت الدعوات الفلسطينية للحشد والرباط والتصدي لمخططات العدو وجماعات المستوطنين في المسجد الأقصى الرامية لهدم المسجد وإقامة الهيكل المزعوم. ويشهد المسجد الأقصى تصاعدا خطيرا في اعتداءات العدو ومستوطنيه من خلال زيادة وتيرة الاقتحامات وأعداد المقتحمين وأداء الطقوس والصلوات التلمودية في المسجد. ومن القدس إلى الضفة الغربية المحتلة، حيث تواصل قوات الاحتلال الصهيوني انتهاكاتها المتكررة بحق أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية، وتنفذ فجر يوم الأحد حملة مداهمات واعتقالات طالت عددا من المواطنين وتخللتها اعتداءات وحالات تنكيل ميداني. ففي جنين اقتحمت قوات الاحتلال بلدة فحمة جنوب المدينة واعتقلت الشابين لبيب نواصرة والأسير المحرر لؤي صعابنة بعد مداهمة منازل المواطنين واحتجاز العشرات منهم والتنكيل بهم ميدانيا. وفي نابلس اعتقل جنود الاحتلال الشاب محمود سبع حمايل بعد اقتحام منزله في بلدة بيتا جنوب المدينة، كما تم اعتقال الشاب عز الدين نافع من قرية الانصارية شمالا، بالإضافة إلى اعتقال الشاب براق مشعطي من بلدة دير الحطب شرقية المدينة. كما اقتحمت القوات منزل الأسيرة المحررة دنيا شتية وحققت معها ميدانيا في مكان سكنها. وفي مدينة الخليل اعتدى جنود الاحتلال بالضرب على الشاب محمد شريف الرجبي واحتجزوه لساعات على أحد الحواجز العسكرية في المدينة. كما اقتحمت وحدات الاحتلال بلدات بيتونيا غرب رام الله وتقوع جنوب شرق بيت لحم وبلدة حلحول شمال الخليل، ونفذت فيها عمليات تمشيط واسعة وسط انتشار مكثف للدوريات العسكرية في شوارع هذه المناطق. وفي الضفة الغربية أطلقت صفارة بناء 22 مستوطنة تزامنا مع إعلان وزير الحرب الصهيوني بدء وضع حجر الأساس لبنائها ومصادرة واحتلال المزيد من أراضي ومنازل الفلسطينيين. الزميل مراد نصر والتقرير التالي.
تتواصل للشهر الخامس على التوالي مأساة سكان مخيمات جنين ومخيمي نور شمس وطول كرم، تهجير قصري ومنع من العودة إلى المنازل في إطار سياسة العقاب الجماعي لسكان المخيمات والأحياء القريبة منها.
أجوا علي مرتين هون ولا بقولي ممنوع تطلع هناك، من هناك ممنوع من هون مسموح، 20 متر بيني وبين الدار، بطلع الدار فاضي مفتحة، بيجوا بسدوا بيفتحوها، غير حش السمين الكلاب والبساس والطيور والحمام كله بفوت بكلبها، غير الخراب اللي بفوتوا بيخربونا فيه بالدور.
آخر إشي الواحد يعني عزت عليه إنه بدو ينام ببيته، الواحد بياخذ شرحته لبيته، رجعنا على عاتقنا الشخصي. بس لما شافوا حركة الناس إنها رجعت على بيوتها كانوا ردوا نزلونا مشاه، فاتوا على بيت بيت قالوا لهم برضو معاكم ساعة ولا واحد نشوفون.
ما خلانيش أطفيها، ما كان أطفيها.
قوات العدو أغلقت الطرقات بالسواتر الترابية واستخدمت السلاح والتهديد بإطلاق النار على كل مواطن يحاول العودة إلى منزله.
عندي بيتي، عندي ابني تهجد راح سافر على الأردن هو وعياله وكذا، مش عارف أفوت طول الغاضهم، وبقوا عاملين داري كتنة عسكرية.
أكثر من 40,000 مواطن فلسطيني هجروا قسريا من المخيمات الثلاث إلى مناطق مختلفة، ومنهم من هو بالقرب من منزله ولكن محظور عليه العودة إليه.
بدون عمل أو مصدر رزق تشتت سكان المخيمات الثلاث في ظل ظروف أثرت كثيرا على مناحي حياتهم بشكل سلبي.
للجسد المصلوب الغاضب للقدس ويافا وأريحا، للجسد المصلوب الغاضب للقدس ويافا وأريحا، للشجر الواقع في غزة من نهر البادر في الأردن، للجسد الغاضب في الضفة يا نبض الضفة لا تهدأ عليها ثورة، حطم قيدك اجعل لحمك جسر العودة يا نبض الضفة لا تهدأ عليها ثورة، حطم قيدك اجعل لحمك جسر العودة، فليمسي وطني حرة فليرحل محتلي فليرحل، فليمسي وطني حرة.
في جنوب لبنان تواصل قوات الاحتلال خروقاتها لوقف إطلاق النار وسط غياب كامل للجنة الخماسية المكلفة بمتابعة الخروقات. عن آخر التطورات على صعيد خروقات الاحتلال في جنوب لبنان وفان الزميل حسان الزين بالصورة الصوتية التالية.
العدوان الصهيوني أو الأكداد الصهيونية متواصلة باتجاه الأراضي اللبنانية، سجل حتى هذه اللحظة اعتداءين صهيونيين باتجاه بلدتي بيت ليف ورامي. الاعتداء الأول كان باتجاه بلدة رامي حيث عمدت إحدى المخلقات الصهيونية على إلقاء قنبلة صوتية على أحد المواطنين في البلدة من دون تسجيل أي إصابة، وأيضا كانت الطائرات المسيرة المسلحة غارت باتجاه بلدة بيت ليف ما أدى إلى يعني انحراف سيارة عن مسارها وتأدى إلى انقلابها باتجاه إحدى الحقول المجاورة، وأدت هذه الغارة إلى إصابة أحد المواطنين إصابة متوسطة جرى نقله بعد ذلك إلى إحدى مستشفيات المنطقة. بطبيعة الحال هذا الاعتداء يضاف إلى الاعتداءات المسجلة باتجاه الأراضي اللبنانية خلال يوم أمس والتي كان أبرزها استهداف الطائرات المسيرة فجر يوم أمس إحدى السيارات في بلدة دير الزهراني ما أدى إلى ارتقاء شهيد، فضلا عن الانتهاك المتواصل للسيادة اللبنانية عبر شتى أنواع يعني الطائرات الصهيونية، كانت الطائرات الحربية التي كانت تحلق خلال يعني قرابة الساعة 9 من صبيحة هذا اليوم في أجواء الجنوب اللبناني، أو عبر الطائرات المسيرة التي لا تغادر الأجواء اللبنانية، أو عبر يعني اعتماد العدو الصهيوني خلال الآونة الأخيرة والأيام القليلة الماضية بشكل كبير على المحلقات التي تحلق لمسافات طويلة في أجواء الجنوب اللبناني بحيث يعني لعدة كيلومترات، نتحدث عن تكون هذه المسيرات تحلق بعيدة عن الحدود اللبنانية يعني أكثر من 5 كيلومترات أو 6 كيلومترات في عمق الأراضي اللبنانية، نشاهد هذه المحلقات التي تطلق من المواقع الصهيونية في بالقرب من الحدود مع لبنان. هذا يعني يأتي في إطار العدوان المتواصل على الأراضي اللبنانية. نحن منذ وقت إطلاق النار نتحدث عن اعتداءات فاقت 3500 اعتداء كان جوا أو برا أو حتى بحرا، فضلا عن يعني الانتهاكات المتواصلة للسيادة اللبنانية من خلال السلاح الجو الصهيوني.
هذا وأفادت وزارة الصحة اللبنانية عن استشهاد مواطن جراء استهداف مسيرة للعدو دراجة نارية على طريق أرنون الشقيف جنوب لبنان.
يا صوت الأرض اللي ترابه ما بيحمي للريح شبيه، يا قلعة قوة وعبواب رجال الصخر المابيلي، صوت الأرض اللي ترابة ما بيحمي للريح شبيه،
وفي تداعيات الإسناد اليمني لغزة ركزت بعض الصحف الأجنبية على الفشل الأمريكي والبريطاني أمام اليمن. زميلة رايا فرحات والتقرير التالي.
لا يزال اليمن محط أنظار العالم بعد إفشاله كل المحاولات لإخضاعه وثنيه عن إسناد غزة من جهة ودفعه الأمريكيين لوقف عدوانهم على الأراضي اليمنية من جهة ثانية. صحيفة التلغراف البريطانية نشرت تقريرا تناولت فيه الخسائر الأمريكية والبريطانية أمام اليمن والتي قادتهما إلى نتائج عكسية، وقالت الصحيفة إن البحرية الأمريكية أطلقت صواريخ دفاع جوي خلال 18 شهرا في البحر الأحمر، أكثر مما أطلقته خلال 30 عاما الماضية. وأكدت أن البحرية الملكية البريطانية وغيرها شاركت في المعركة الصاروخية في البحر الأحمر من دون أن يتمكن أحد من تغيير مسار السفن التجارية المتجنبة للبحر الأحمر. وتحدثت الصحيفة عن قلق بريطاني على حاملات الطائرات البريطانية HMS أمير ويلز ومجموعتها من الصواريخ والطائرات المسيرة اليمنية كونها تتجه الآن نحو مضيق باب المندب، مؤكدة أنها بذلك ستكون في مرمى الصواريخ اليمنية، وهو وضع يدعي منتقدو فكرة حاملات الطائرات أنه لا يحتمل وفق الصحيفة. لكن الأسوأ على الأرجح وفق التلغراف هو وقف إطلاق النار الحالي بين الولايات المتحدة والحوثيين، مضيفة أن الأمريكيين سينزعجون إذا أشعلت بريطانيا الحرب في البحر الأحمر مجددا. فمن المعروف الآن أن الأمريكيين يحاولون تعزيز مخزوناتهم من الأسلحة تحسبا لأي مشكلة مع الصين. بدورها نقلت صحيفة بوليتيكو عن مسؤول أمريكي قوله إن الإدارة اختارت أقل الخيارات سوءا مع اليمنيين، وذلك بوقف إطلاق النار معهم. وأكد المسؤول الأمريكي أن اليمنيين لن يوقفوا هجماتهم على إسرائيل أبدا، ولفت إلى أن الإدارة الأمريكية قررت وقف إنفاق الأموال واستخدام ذخائر متطورة في معركة لا نهاية لها مع الحوثيين وفق المسؤول الأمريكي.
وفي إيران جددت وزارة الخارجية العهد للإمام الخميني رضوان الله عليه بالثبات على نهجه قبيل أيام من الذكرى 36 لرحيله وتأكيد حق الجمهورية الإسلامية في تخصيب اليورانيوم. ميسر بيومي والتقرير التالي.
على أعتاب الذكرى السنوية 36 لرحيل مفجر الثورة الإسلامية الإمام الخميني قدس سره، زيارة رسمية لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقچي وكادر الوزارة إلى مرقد الإمام لتجديد العهد والبيعة له بالثبات على مبادئ الثورة لحفظ عزة واقتدار البلاد.
الإمام الخميني لم يكن فقط مهندس الثورة الإسلامية، بل كان أيضا مهندس السياسة الخارجية لها، فالحركة التي نشهدها اليوم كاستمرار للثورة الإسلامية تستند على الأسس التي وضعها الإمام في السياسة الخارجية، والتي تقوم على مبدأ رفض الهيمنة، ومن هنا تنبع سياسة لا شرقية ولا غربية.
عراقچي أكد في كلمته أيضا أن الشعب الإيراني يعتبر تخصيب اليورانيوم حقا مشروعا له لا التراجع عنه، انطلاقا من مبدأ رفض الهيمنة.
حين يقول لنا الغرب لا ينبغي لكم أن تخصبوا لأننا قلقون، فهذه ليست مسألة قلق، بل هي محاولة لفرض سلطتهم علينا. حقنا في الطاقة النووية ليس موضع مساومة، بل هو حق مشروع، وسنواصل الدفاع عنه بثبات وقوة، مستندين في ذلك على توجيهات قائد الثورة، والتي تنبع من نفس المبادئ التي أرساها الإمام الخميني. أما فيما يتعلق بالسلاح النووي فموقفنا واضح، نحن نرفضه، بل نحن من أوائل من نادى برفضه. ومع ذلك فإن القوى الكبرى التي تدعي القلق، رغم إنهم أنفسهم ملتزمون بحسب معاهدة عدم الانتشار النووي NPT بالتخلي عن أسلحتهم النووية وتدميرها، لكنهم لم يفوا بهذا الالتزام إطلاقا، بل على العكس يفعلون عكس ما تعهدوا به.
وبهذا نصل معكم أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا هذا فلسطين اليوم. شكرا لحسن متابعتكم وفي أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة لحضوركم وأنتم على موعدكم اليومي مع المحاضرة الإسلامية، الجوانب العلمية والمكارم الأخلاقية في شخصية الإمام محمد الباقر عليه السلام. لمحاضرنا فضيلة الشيخ باقر المقدسي، ستستمعون إلى المحاضرة الآن. شكرا لحسن إصغائكم.
صلى الله عليك يا سيدي يا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى أهل بيتك المعصومين. ما ضل من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. بكت علوم الهدى وحق لها تبكي فعنها تغيب الباقر. باقر كل العلوم مصدرها والناس من وارد ومن صادر. قد بشر المصطفى الرسول به وخذ صحيح الحديث عن جابر. ضاءت كشهب الدجى مناقبه لم يحصها